أهلا بكم في تحليلنا المعمق لمصادر هذا الأسبوع الـ14 ديسمبر 2025. اليوم عندنا مواضيع متنوعة جدا، بتبدأ من استعدادات دولة كاملة لمواجهة الشتاء وبتوصل لسؤال شخصي جدا عن إزاي نتعامل مع الفقد.
والتباين ده هو اللي بيخلي المجموعة دي مثيرة للاهتمام. يعني في لحظة بنقرأ عن تحريك آليات ضخمة، وفي اللحظة اللي بعدها بنتكلم عن مشاعر طفل صغير.
بالظبط، والرحلة دي بين العام والخاص هي اللي هنستكشفها اليوم. طيب خلينا نبدأ بالخبر الأبرز، استنفار وطني لمواجهة موجة البرد. وزارة الداخلية بناء على التعليمات الملكية فعلت المخطط الوطني لمواجهة آثار موجات البرد.
الاسم لوحده يوحي بحجم العملية، والأمر المثير هنا زي ما بتوضح المصادر هو إن العملية دي استباقية، يعني مش مجرد رد فعل.
إزاي يعني استباقية؟
يعني في تفعيل لمركز قيادة ويقظة، وفي لجان إقليمية، والأهم من كل ده الآليات وفرق التدخل بتكون متمركزة جنب المناطق المهددة قبل ما الأزمة تبدأ.
تمام، يعني دروس مستفادة من السنين اللي فاتت، والجهد مش بس حكومي، مؤسسة محمد الخامس للتضامن كمان أطلقت عملية موازية.
صحيح، لدعم أكتر من 73 ألف أسرة، وهنا بنشوف الصورة متكاملة. الدولة بتضمن البنية التحتية وفك العزلة، والمجتمع المدني بيقدم الدعم المباشر زي الأكل والأغطية،
وكمان في إشراق للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي،
وده بيأكد أن الدولة بتتعامل مع الموضوع كأولوية قصوى، يعني أمن إنساني مش مجرد مشكلة طقس.
بس الطقس ده يعني له وجهين، ففي الوقت اللي الأمطار والثلوج دي بتعزل مناطق وبتتسبب في تعليق الدراسة في أقاليم زي الجديدة وتونات،
بنلاقي قصة مختلفة تماماً في أماكن تانية.
بالظبط، في جهة الدار البيضاء السطات نفس الأمطار دي كانت بشرة خير.
ودي الازدواجية الكلاسيكية في علاقتنا بالطبيعة، نفس السحابة اللي بتجيب العزلة للجبال هي نفسها اللي بتجيب الرخاء للسهول.
والأرقام بتدعم ده، مجموع التساقطات وصل 104 مليمتر، وده أعلى من معدل السنة اللي فاتت بكتير،
وده أكيد له تأثير مباشر على الزراعة.
أكيد، زراعة الحبوب مثلاً المصادر بتقول إنه تم إنجاز 62% من المساحة المستهدفة بفضل الأمطار دي،
وده بيحطنا قدام تحدي كبير في التخطيط. إزاي ندير ظاهرة طبيعية واحدة بتمثل تهديد وفرصة في نفس الوقت؟
سؤال مهم، وللأسف الشتاء ليه جانب تاني مظلم بيظهر على الطرقات. الأرقام اللي صدرت الأسبوع ده بصراحة مفزعة.
حوادث السير؟
في أسبوع واحد بس وداخل المدن فقط 37 شخص لقوا مصرعهم.
يا ساتر، ده رقم ضخم جدا،
وأكتر من 2600 جريح. والأمر المحزن أكتر إن التقرير الرسمي مش بيرجع السبب الرئيسي للطقس.
بيرجعوا لإيه طيب؟
للعامل البشري، غياب الانتباه، عدم احترام الأسبقية، السرعة الزائدة.
يعني الظروف الجوية الصعبة بتضخم عواقب أخطائنا البشرية.
تماماً، والرابط ده بين العامل الخارجي والمسؤولية الفردية هو مدخل كويس عشان ننتقل لعالم تاني، العالم الرقمي.
عالم الطقس فيه متقلب على طول برضو.
بالظبط، عندنا مقال مفصل عن منصة ديسكورد، ناس كتير لسه فاكرة إنها مجرد تطبيق للاعبين الفيديو، بس هي بقت أكبر من كده بكتير.
هي تحولت لفضاء اجتماعي وثقافي للشباب، والمقال بيشير إن الشباب مغاربة بيستخدموها لتبادل الآراء.
طيب إيه اللي بيخليها مختلفة عن فيسبوك أو تويتر مثلاً؟
تصميمها، هي قائمة على فكرة الخوادم أو السيرفرز، ودي زي غرف دردشة خاصة ومغلقة، وده بيدي إحساس بالخصوصية والحرية، وهو سبب شعبيتها الضخمة. بنتكلم عن أكثر من 250 مليون مستخدم.
لكن الحرية دي ليها وجه آخر.
أكيد،
من ناحية هي بتسمح بحركات شبابية بالتنظيم بعيداً عن الرقابة زي ما حصل في نيبال، لكن من ناحية تانية غياب الرقابة ده بيحولها الكابوس للأهالي. المقال بيعدد قائمة مخاطر مقلقة جداً.
زي إيه بالظبط؟
سهولة تواصل الغرباء مع القاصرين ومحاولات الاستدراج، التنمر الإلكتروني، المحتوى غير اللائق.
التقرير الخاص بالمنصة نفسها بيعترف إن 19% من البلاغات اللي بتوصلهم عن التحرش، وده رقم مش قليل أبداً.
والمشكلة الأكبر إن آلية التحقق من العمر تقريباً مش موجودة، أي طفل ممكن يزور تاريخ ميلاده بسهولة.
إذن عندنا بيئة مغلقة وصعب مراقبتها ومليانة مراهقين وحماية ضعيفة، دي وصفة لكارثة.
عشان كده النصيحة اللي بيقدمها المقال في الآخر مثيرة للاهتمام،
اللي هي
إن الحل مش في المنع، الحل في الحوار المفتوح بين الأهالي وأولادهم.
يعني الانتقال من عقلية السيطرة لعقلية التوعية وبناء الثقة.
بس هل النهج الناعم ده كفاية؟ في جدل عالمي حوالين النقطة دي. أستراليا مثلاً قررت تاخد موقف متشدد جداً.
قررت عن الموضوع ده. منع أي حد تحت 16 سنة من امتلاك حسابات على السوشيال ميديا.
بالظبط، مع غرامات ضخمة على الشركات.
وده بيورينا حجم التخبط. مفيش إجماع. أستراليا بتقتضي الحظر، أوروبا بتاخد طريق وسط بموافقة الوالدين، أمريكا بترفض أي قيود. إحنا فعلاً عايشين وسط تجربة اجتماعية عالمية ضخمة، ومحدش عنده إجادة نهائية.
والجدل ده عن حماية أولادنا بيمتد لجوهر التربية العاطفية في البيت، وده بياخدنا لمقال تاني لفت نظري جداً. فكرته ممكن تبان غريبة في الأول. عشان نربي أطفال سعداء، لازم نسمح لهم أحياناً إنهم يحسوا بالحزن.
من أي شعور سلبي؟ لو حس بالإحباط، بنجري نحل المشكلة.
بالظبط، بس المقال بيقول إننا بالطريقة دي بنحرمهم من فرصة تعلم مهارات حياتية أساسية.
تماماً، لما الطفل ما يختبرش الإحباط أبداً، إزاي هيتعلم الصبر والمثابرة؟
طيب، إزاي ده بيتطبق عملياً؟ يعني أعمل إيه لما أشوف ابني منهار؟
هي دي النقطة الجوهرية. الفكرة مش إنك تسيبه يعاني، الفكرة إنك تقعد جنبه وتعترف بمشاعره. بدل ما تقول ما تبكيش أنا هصلح لك اللعبة، تقول أنا فاهم إنك زعلان جدا عشان لعبتك اتكسرت، من حقك تحس بالزعل.
يعني الاعتراف بالشعور نفسه.
بالظبط، ده بيعلم الطفل إن مشاعره حتى السلبية طبيعية ومقبولة، مش حاجة مخيفة لازم نكبتها. انت كده بتبني مرونته النفسية.
مصطلح بناء المرونة النفسية ده مهم جدا، خصوصا لما بنشوف دراسة تانية في مصادرنا.
اللي هي عن ايه؟
عن ان اطفال السنة الاولى ابتدائي بيواجهوا صعوبة في فهم مفردات يومية بسيطة.
ودي نتائجها كانت ايه؟
صدمة، اكتر من نصف الاطفال معرفوش يتعرفوا على كلمات اساسية جدا زي طاولة او ملعقة.
يا الله، دي فجوة لغوية كبيرة من البداية.
والمقال بيربط ده بشكل مباشر بالتحصيل الدراسي في المستقبل. لو الأساس اللغوي ضعيف، القراءة والفهم هيكونوا صعبين جداً.
وده بيرجعنا لسؤال عن بيئة الطفولة المبكرة. هل السبب هو قلة الحوار المباشر؟ هل الشاشات بتحل محل القصص؟ المصدر مش بيجاوب، بس بيفتح باب التساؤل.
ومن تحديات الطفولة خلينا نروح لتعقيدات علاقات البالغين، مع قصة غريبة شوية من لاتفيا.
لاتفيا؟
في هناك خلل ديموغرافي كبير. عدد النساء بفوق عدد الرجال بنسبة 15.5%.
وده أكيد بيخلق ديناميكيات اجتماعية غريبة.
جداً. ظهرت هناك ظاهرة اسمها أزواج للإيجار.
إيه ده؟
هي خدمة بيقدمها رجال لتوفير الرفقة والدعم العاطفي والمرافقة في المناسبات الاجتماعية للنساء اللي مش لاقين شريك.
ده مثال صارخ على إزاي الواقع الديموغرافي ممكن يعيد تشكيل الأعراف الاجتماعية ويخلق سوق جديد لتلبية احتياجات إنسانية أساسية.
طيب، خلينا نختم رحلتنا بنبرة أكثر تأملاً. في مقال بيطرح سؤال وجودي، لماذا نتمسك بمن رحلوا عن حياتنا؟
سؤال صعب.
المقال بيصف التمسك ده بأنه وهم نفسي وبيدعو لمنظور مختلف.
وإيه هو المنظور ده؟ ترى يعني بدل ما تكون ضحية لمشاعرك تبقى قائد ليها.
كمان بيركز على البعد الروحي، إن السعادة الحقيقية بتكمن في الرضا بالقضاء والقدر.
هي دعوة لإعادة تأطير التجربة كلها، يعني بدل ما نشوف الفقد كخسارة نشوفه كجزء من مسار إيماني أوسع.
إذن بعد كل ده، من خطط الدولة لمواجهة الشتاء لعوالم المراهقين الرقمية لتربية الأطفال، إيه اللي بيجمع كل ده في النهاية؟
أعتقد إن في خط واضح بيربط كل القصص دي، هو المرونة والقدرة على التكيف. سواء كان الدولة بتستعد للعاصفة، أو أهل بيعلموا أولادهم يتعاملوا مع خيبة الأمل، أو شخص بيحاول يتجاوز ألم الفقد، كلها أشكال مختلفة من التكيف مع التحديات.
وده بيتركنا مع سؤال أخير للتفكير. مصادرنا النهاردة اتكلمت عن حماية الأطفال من العالم الرقمي، وفي نفس الوقت اتكلمت عن أهمية عدم حمايتهم من كل الصعوبات العاطفية.
وهنا فيه تناقض ظاهري.
بالضبط، في سعينا لحماية الجيل الجديد، فين الخط الفاصل بين توفير بيئة آمنة وبين خلق بيئة معقمة زيادة عن اللزوم ممكن تخليهم في النهاية غير مستعدين أبداً لمواجهة تعقيدات العالم الحقيقي؟